الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: أما بعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة وبين ما يليها. قال: فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح رحمة للعالمين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وحج على العباد أجمعين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فأدى الأمانة كما أمره الله عز وجل، وبلغ الرسالة كما قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ونصح الأمة، فهو الناصح الأمين والصادق الأمين. وما أرسل الرسل إلا بالنصح، وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وبين للناس جميع ما يحتاجون إليه في أصول دينهم وفروعه. تقسيم الدين إلى أصول وفروع رده جمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، إذ لا دليل على هذا التقسيم. ثم إنهم قد اختلفوا فيما هو ضابط الأصول وما هو ضابط الفروع، وبعضهم ربما يقول في أصول الدين ويريد به العقيدة، وفروع الدين ويريد به العبادة والمعاملة، ومع ذلك فهذا اللفظ لو يترك أحسن. فلم يدع خيرا إلا بينه وحث عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة منه، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في مسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن ترقق بعضها بعضا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء، يعني على الطريق الأبيض اللاحب الذي لا يكدره شيء، تركنا على البيضاء على الحق الواضح البين. فصار عليها أصحابه نيرة مضيئة، وتلقاها عنهم كذلك القرون المفضلة حتى تجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة، خيركم قرني ثم الثاني ثم الثالث، حتى تجهم الجو تغير بظلمات البدع المتنوعة التي كاد بها مبتدعوها الإسلام وأهله. وأول هذه البدع بدعة الخوارج، وهكذا بدعة الروافض، وهكذا بدعة المرجية جاءت بعدها، ثم المعتزلة، وصاروا يتخبطون فيها خبط عشواء، هي العين العشواء التي لا تبصر، ويبنون معتقداتهم على نسي العنكبوت. ومعلوم أن نسي العنكبوت ما يقوم بنفسه فضلا أن يقوم بغيره، قال الله عز وجل: إن أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والرب تعالى يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم والحكمة ما به يصدون هؤلاء الأعداء ويردون كيدهم في نحورهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فما قام أحد ببدعة إلا قيض الله وله الحمد من أهل السنة من يدحض بدعته ويبطلها في كل زمن، في كل زمن. فإن الله عز وجل جعل علماء يدافعون عن دينه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكان في مقدمة القائمين على هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي. يقول الشيخ بن عثيمين: هذا الشيخ رحمه الله اختلف أهل النسب في نسبه، هل هو عربي أو ليس عربيا، فقيل إن آل تيمية ليسوا من العرب وأن أصلهم أكراد، وقيل إنهم عرب وهذا هو الصحيح أنهم من العرب. ومهما كان الأمر، سواء قلنا هذا هو الصحيح أو ليس بصحيح، لا يضرنا أن يكون عربيا أو كرديا، إن الفتى من يقولها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي. فالنزاع في هذا الشيء ليس بذاك القيمة القوية، فالشيخ مهما كان هو عالم رباني نفع الله به الإسلام نفعا عظيما، لا نعتقد أن أحدا من علماء المسلمين فيما نعلم نفع مثل ما نفع هذا الرجل في عصره، بل ولا في قريب من عصره، وأما بعد عصره فمن باب أولى. وكان رجلا شجاعا عالما فصيحا قويا بليغا، يعني ما نظر مبتدعا إلا خصمه، وكان مطلعا على المقالات، وحافظا لكتاب الله ولكثير من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء: حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ليس بحديث. المولود في حران يوم الاثنين الموافق 10 من ربيع الأول سنة 661 هجرية، والمتوفى محبوسا ظلما في قلعة دمشق في ذي القعدة سنة 28 و700 هجرية رحمه الله، يعني سجنوه ومات مسجونا مضيقا عليه، لكن انظروا كيف رفعه الله عز وجل ولم يضره ذاك الأمر. فالأمر لله، قد يضيق عليك في حياتك وينشر الله دينك وعلمك بعد موتك، أهم شيء الإخلاص. وله المؤلفات الكثيرة في بيان السنة وتوطيد أركانها وهدم البدعة، منها منهاج السنة في الرد على الرافضة، وكتاب درء تعارض العقل والنقل، وهكذا خرجت له مجموع الفتاوى والواسطية والحموية والتفسير الكبير والفتاوى المصرية والسياسة الشرعية ومقدمة في التفسير، ومن باب الله ولشيخ الإسلام فيه حظ ونصيب. ومما ألفه في هذا الباب رسالة الفتوى الحموية، يعني بعض كتبه عبارة عن فتاوى مثل التدمرية فتوى، الحموية فتوى، الواسطية فتوى، بل التسعينية فتوى، وكثير من الكتب كان يؤلفها فتوى، ربما هو جالس في مجلسه. يقولون بأن التدمرية خطها ما بين الظهر إلى العصر، الله أعلم. وكان يجيب كل أصحاب طائفة بما هم عليه، مثلا الواسطية لما أرادوا منه تبيين عقيدة السلف بينها بآيات وأحاديث، لكن التدمرية لما كان المناظرة مع أصحاب الباطنية وأصحاب إخوان الصفا وهؤلاء الملاحدة، يعني ناظرهم بمناظرة علمية قوية قد لا يفهمها بعض الطلاب. والفتوى الحموية لما كانوا يستدلون بكثير من رؤساء البدع أو بأئمتهم، قالوا نحن نريد من أئمتنا، نقل عن كثير منهم، ربما نقل عن عبد القادر الجيلاني، وربما نقل عن أبي الحسن الأشعري، وربما نقل عن فلان وفلان، ليبين لهم أنهم لا للحق اتبعوا ولا لأئمتهم اتبعوا. فهذه هي موضوع الفتوى الحموية. الفتوى الحموية أنه يأتي بقول أهل السنة في المسألة، ثم ينقل عليه من كتب هؤلاء الأئمة لتلك الفرق وتلك البدع ما يبين أنهم يوافقون أهل السنة في هذه المسألة، فيجب عليكم أن توافقوا الحق. التي كتبها جوابا لسؤال ورد عليه في سنة 98 و600 هجرية من حماه، بلد في الشام، يسأل فيه عما يقول الفقهاء وأئمة الدين في آيات الصفات وأحاديثها، فأجاب بجواب يقع في حوالي 83 صفحة، يعني كتاب كبير يعتبر، لأنهم كانوا يكتبون في الجلود وكانوا يكتبون في صفحات كبيرة، وحصل له بذلك محنة وبلاء، امتحن من أجل الفتوى الحموية، وامتحن من أجل الواسطية، وامتحن من أجل مسألة طلاق الثلاث وأنها تعتبر في مجلس واحد طلقة واحدة، وامتحن كذلك بمسألة شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك مسائل أخرى ذكروها يعني في الامتحان وفي الاختبار وفي السجن، ومع ذلك رحمه الله رفعه الله، فجزاه الله تعالى عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ولما كان فهم هذا الجواب والإحاطة به مما يشق على كثير من قرائه لا سيما المبتدئين، أحببت أن ألخص المهم منه مع زيادات تدعو الحاجة إليها، يعني حتى يأتي بالمطلوب وحتى يفيد. وسميته فتح رب البرية بتلخيص الحموية، وقد طبعته لأول مرة في سنة 83,000 هجرية، وها أنا أعيد طبعه للمرة الثانية، وربما غيرت ما رأيت من المصلحة تغييره من زيادة أو حذف. الله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه ونافعا لعباده، إنه جواد كريم. كتبه المؤلف. فصار الكتاب بسبب تقريب الشيخ بن عثيمين له رحمه الله إلى كتاب قواعد ميسرة، يستطيع الطالب إذا فهمه أن يسهل عليه كثير في هذا الباب، باب القواعد. فينبغي للطالب أن يعتني بهذا الباب، باب القواعد يعتني به جدا. وأيضا بعض الكتب تتضمن القواعد وغير القواعد، ففيها الخير العظيم. قال: الباب الأول فيما يجب على العبد في دينه. الدين هو العمل الذي يطلب عليه العامل الجزاء، فالدين يطلق على الجزاء ويطلق على الملة. مالك يوم الدين أي يوم الجزاء. إن الدين عند الله الإسلام أي الملة الحقة. الواجب على العبد في دينه هو اتباع ما قاله الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقاله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. اختلفوا في مسألة الخلفاء الراشدين، فقال بعضهم: المراد بهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وقال بعضهم: اللفظ أعم من الخلافة التي هي الحكم والإمارة، بل كل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ دينه فهو من الخلفاء الراشدين، وهؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم، فقد بلغوا هذا الباب وأوضحوه وبينوه. سموا بالراشدين لأنهم أصحاب رشد في قولهم وفعلهم، وسموا بالخلفاء لأنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بالمهديين لأنهم لازموا الهداية، وفقهم الله لهداية التوفيق وهداية الدلالة. من بعده من الصحابة والتابعين، الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلت ردة على الصحيح، والتابع هو من لقي الصحابة مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله لهم بإحسان بهذا القيد لأن بعضهم اتبعوهم بغير إحسان، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وذلك أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، كما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأوجب على جميع الناس أن يؤمنوا به ويتبعوه ظاهرا وباطنا، فمن اتبعه ظاهرا لا باطنا كان من المنافقين، ومن رد دعوته ظاهرا باطنا كان من الكافرين، ومن قبلها ظاهرا باطنا هو من الموحدين. فقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل يا أيها الناس، قل يا محمد لجميع الناس، إني رسول الله إليكم جميعا العرب والعجم، كما قال الله عز وجل: ما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال: لتكون العالمين نذيرا. ثم بين أوصاف الله الذي أرسله: الذي له ملك السماوات والأرض، الملك المطلق لا يشاركه فيه أحد، لا إله إلا هو معنى لا إله إلا الله، يحيي ويميت هذه من خصائصه. فآمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ربا ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، النبي الأمي نسبة إلى أنه لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، لا كما يقول بعضهم النبي الأمي نسبة إلى أم القرى، هذا كلام غير صحيح. الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، فيه وجوب الاتباع وأنه سبب الهداية والسلامة من طرق القواية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حديث أبي الدرداء، وجاء عن غيره، العرباض بن سارية، جاء عن أبي الدرداء وجاء عن العرباض بن سارية. فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يلازم منهج السلف الصالحين، فإن الصحابة كانوا على ذلك. وكان ابن عمر إذا احتج يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ لشدة التمسك حتى لا يتفلت الإنسان. وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم تحذير محدثات الأمور أي في الدين، أما في الدنيا لك أن تأكل وتشرب مما لذ وطاب ما كان حلالا وتركب ما شئت مما هو حلال، فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة ليست بهدى، ربما أوجبت لصاحبها استحقاق النار، فكل بدعة ضلالة. قال: فإن قال قائل وهل يلزم من قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة أن كل مبتدع ضال؟ فالجواب أن نقول التضليل والتكفير والتفسيق هي في الحقيقة قسمان، قسم باعتبار الجنس وقسم باعتبار الشخص. فباعتبار الجنس يصح أن نقول كل مبتدع ضال أو فاسق أو كافر حسب ما تقتضيه بدعته، وأما باعتبار الشخص والتعيين فلا، بل نقول بدعته ضلالة لكن لا نصبه بالفسق أو التضليل أو الكفر حتى توجد شروط التفسيق أو التضليل أو التكفير وتنتفي موانعها، لكن ما ذهب إليه من البدعة نقول إنه كفر أو فسق أو ضلال حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية، ولا نبالي بهذا لأن الله تعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذه قاعدة ربما يقولها بعضهم: ليس كل من وقع في البدعة مبتدع، ولا كل من وقع في الكفر كافر، إذ قد تكون عنده من الموانع ما تمنع القول بتكفيره وتبديعه. قال: والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في العلم النافع والدعوة إلى الحق والعمل الصالح. إذن يريد بهم جميع الصحابة، وأحق الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فإن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال عبد الله بن مسعود: إن الله نظر في قلوب الناس فوجد قلب محمد خير القلوب، فابتعثه برسالة ثم نظر في قلوبهم فرأى قلب أصحاب محمد، فقرأ قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فجعلهم وزراء لنبيه. ولم يكن الله تعالى ليختار وهو العليم الحكيم لصحبة نبيه إلا من هم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم عقولا وأقومهم عملا وأمضاهم عزما. وهذا وصف عظيم، وأهداهم طريقا، يعني بأن الله عز وجل اختار لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في أخلاقهم، في فهمهم، في عقولهم، في استقامتهم واستجابتهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وأرجحهم عقولا فما من خير إلا وهم أسبق الناس إليه، وأقامهم عملا يعني حريصين على العمل الصالح، وأمضاهم عزما. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي العصر إلا بني قريظة، ما صلى بعضهم إلا بني قريظة، وأهداهم طريقا لأنه طريق مأخوذ من طريق النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الثاني ثم الثالث. فكانوا أحق الناس أن يتبعوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم أئمة الدين الذين عرفوا بالهدى والصلاح. ولم تخرج في عهد الصحابة رضوان الله عليهم بدعة، أنهم كانوا على هدى مستقيم، ولما ابتدع المبتدعون الضالون قام عليهم الصحابة بالتبديع والتفسيق والتقريع والنصح، فمن عاد إلى رشده عاد، ومن أبى إلا العناد والشقاق كان من الضالين، والله المستعان. وهذه مسألة الاعتناء بالصحابة والاعتناء بحقهم وفضلهم قبل الدرس، قبل التأليف، قبل التصنيف، أمر طيب، حتى يعرف الناس أن هذا الدين الذي ندعو إليه هو الدين الذي دعا إليه من اختارهم الله عز وجل واصطفاهم لنصرة نبيه ولحفظ دينه، ولأنهم كانوا أحرص الناس على خير، كانوا أحرص الناس على خير، ما تركوا من باب خير إلا وسلكوه واقتفوه وساروا عليه، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.